بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين ويا إمام المتقين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى بلى قضى نفس النبي المرتضى وإماما، بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. عاش غريبا بينهم بأبي وأمي، عاش غريبا بينهم وقد مضى بسيف أشقاها على اغترابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه. فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه. وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر أعوالا على مصابه. لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به. غادره ابن ملجمين ووجهه مخضب بالدم في محرابه. فاصفر وجه الدين لاصفراره. في الرواية أن أحد أصحاب الإمام دخل عليه في مثل هذه الليلة، فإذا وجه الإمام ورأسه معصب بعصابة صفراء، يقول: لا أدري العصابة أشد اصفرارا أو وجه الإمام من أثر السوم. أيوا عليا. فاصفر وجه الدين لاصفراره وخضب الإيمان لاختضابه ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه قتلتم الصلاة في محرابه قتلتم الصلاة في محرابه يا قاتليه وهو في محراب وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق منه الرأس في ذبابه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد وصية مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لولديه الحسنين أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاحي ذاتي بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في جيرانكم ما زال نبينا يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله الله في بيوت ربكم ألا لا تخلون منكم الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم ألا لا الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم ألا لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إن ترك لم تناظر. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوصية من أمير المؤمنين عليه السلام قالها لابنيه الحسنين ولجميع ولده، وأيضا لمن بلغه كتاب الإمام عليه السلام، يعني في هذا الزمان نحن قد بلغنا كلام الإمام وكتاب الإمام، فنحن أيضا مخاطبون بهذه الوصية. مقدمة نقول إن الوصية أي وصية حكمها الشرعي في المرتبة الأولى هو الاستحباب المؤكد، ولكن قد تجب على أثر طرو بعض العناوين. الحالة الطبيعية أنه يستحب للإنسان رجلا كان أو امرأة عنده مال أو لم يكن عنده مال أن يوصي وأن يجعل وصيته في المتناول، وعندنا روايات كثيرة مضمونها أنه ينبغي للمؤمن ألا يبات إلا ووصيته تحت وساده، أن يوصي أولا تكون مكتوبة هذه الوصية، وأن تكون في المتناول تحت وسادته تعبير عن أنها في متناول الأيدي، بحيث لو جاء أمر الله وانتقل هذا الإنسان ما يقولون كان عند وصية وضاعت، أو كانت وصية وما ندري وين خلاها ونظل ندور، لا، تكون معلومة المكان وفي المتناول، وتعبير الروايات عنها تحت وسادته. هذا مستحب. ليش؟ لأن الإنسان في هذه الحياة قد لا يكون بلغ أقصى ما يريد من العمل بالخير أو الوصية بالخير، فهذه فرصة أتاحها الله سبحانه وتعالى في أن يوصي بما أهمه. لكن هذا الاستحباب المؤكد قد يتحول إلى وجوب، وذلك فيما إذا توقف أداء بعض الواجبات التي على الإنسان على هذه الوصية ولم يتوصل إليها إلا بواسطة هذه الوصية. آنئذ لأجل توقف واجب عليها يكون الإيصاء أيضا واجبا، فقد يكون من الواجبات على الإنسان أداء ديون لبشر، عندي معاملة، أنا مستأجر مكان، بيت، سيارة، غير ذلك، ولم أسدد إلى الآن قيمة الباقي علي، إيجار البيت، إيجار الدكان، علي دين لآخرين، وإذا ما أخبر يمكن أصلا ما يكون هالدين معلوم، أو إذا معلوم ماكو طريقة لإثباته، فهنا يجب على الإنسان أن يوصي وأن يضمن في وصيته أنه مديون لفلان من الناس كذا وكذا. وقد يكون دينا إلهيا ربانيا، مثل أن يكون إنسان مطلوب بالحج استطاع، عنده أموال واستطاعة مالية، عنده استطاعة بدن، عنده الطريق مصرح إليه بأن يذهب، تساهل تماهل غير ذلك انشغل، فثبت الحج في ذمته ويجب عليه أن يؤدي هذا الحج ما دام على قيد الحياة. أحيانا يصير فاتت الفرصة بعد تصريح مثلا ما يطلع إليه، بعد صار مريض لا يتمكن خصوصا في الحج من أداء الحج مع هذا الازدحام الشديد، أو لأي سبب آخر لم يتمكن، هنا يجب عليه أن يوصي بالحج عنه، أن يخرج من أمواله قيمة الحج لكي يذهب إلى الحج. هذا إذا ما قدر في الدنيا أن يبعث شخصا، لأن في بعض الحالات في خصوص الحج ضمن ظروف معينة يجوز أن يبعث شخصا مكانه، وهذا في حالة خاصة الآن مو في صددها، وإلا العادة أن العبادات لا تؤدى عن الإنسان ما دام على قيد الحياة. فهذا دين لله عز وجل عليه يجب أن يؤديه، لم يستطع لم يتمكن يوصي بذلك، يجب هنا أن يوصي بهذا الأمر. حق شرعي عليه، إنسان كل إنسان مسلم يجب مؤمن يجب عليه أن يؤدي خمس أمواله بعد مؤونته. ما صار في هذه الفترة، ما تنبه، ما سخت نفسه، ما كذا، قبل كلام زيد وعبيد أنه ترى الخمس مواجب إلى آخره، بعدين تبين إلى أنه لا، كل العلماء يقولون بذلك، بس الآن لا يستطيع أن يسدد لأي سبب من الأسباب. إن كان يتمكن في أيام حياته يجب عليه المبادرة، أحيانا لا يتمكن، فهنا يوصي بإخراج قيمة الخمس مما وجب فيه الخمس من أمواله، وإلا يتعطل هناك يتورط، حجك ما حججت ليش؟ انتظر، صليت صمت كذا بس حجك للآن ما صار، صليت صمت حجيت بس خمسك ما أديته، انتظر ملفك بعد. طيب هذا من موارد اللي الوصية لطرو هذا العارض تكون واجبة، لأجل أنه لا يتمكن من أداء الواجب وإفراغ ذمته عنه إلا بهذه الوصية، فما توقف عليه الواجب يكون واجبا لهذا الغرض. فإذا الوصية أساسا مستحبة استحبابا مؤكدا، وفي بعض الحالات تكون واجبة لمثل هذه الحالات. وقال العلماء أن الوصية على قسمين، قسم نسميها الوصية التمليكية، وقسم وصية عهدية. وصية تمليكية مثل أن إنسان يوصي وأن يعطى مثلا الوصي ربع الثلث جراء قيامه بهذه الوصايا، كنوع من الأجرة، رح يستأجر عني واحد يصوم ويدبر واحد ما أدري يصلي ويبعث واحد للحج، فأنا أعطيه مقدار من أموالي وهو مقدار الثلث فقط، يستطيع الإنسان في الوصية أن يتحكم في ثلث أمواله، فأعطوا إلى الوصي هذا المبلغ من المال. أو مثلا ابنتي فلانة هذه وضعها المادي مو تمام غير الميراث، أعطوا لها 10,000 ريال، 10,000 دولار، أكثر أقل. ابني فلان لأنه اعتنى بي مثلا في كبري وشغل وقته بي، أعطوه هذا المقدار، أنا أعطيه أملكه، ما دام ضمن إطار الثلث يستطيع هذا الموصي أن يملك من يشاء من قريب أو بعيد ما يشاء من المال. هذه نسميها وصية تمليكية. بيت اللي أسكن فيه خليه لنفترض إلى فلان أو فلان، إذا لم يكن يتجاوز الثلث يجوز له أن يملك سيارتي وهكذا. هذه نسميها وصية تمليكية. عندنا وصية عهدية. الوصية العهدية هي بعث الأشخاص الذين يوصيهم نحو أفعال الخير. هذه ما فيها فلوس، ولكن وصايا بما يهمه. أنا أولادي يهمني أمرهم مثلا أن يبقوا على خط الصلاح والولاية لآل محمد. فأعتني بهذا الأمر وأقول وأوصي أولادي أن يحافظوا على ولاية أهل البيت ويربوا أبناءهم عليها. هذه وصية نسميها شنو؟ عهدية. وأن لا يتركوا صلة أرحامهم، هذه نسميها وصية عهدية. أوصي أولادي مثلا بتقوى الله، هذه وصية عهدية. أوصي أولادي بأفعال الخير وهكذا، بالبر بمن بقي من أقاربهم. هذه أمور أنا أريد يسووها ويستمرون عليها، لا فيها فلوس ولا غير ذلك. وهي هذا النوع من الوصايا العهدية تكشف اهتمامات الإنسان وأغراضه وما الذي كان يشغل باله. مرة أقول أنا أوصي أنه لا تنسوا النخل، سووا فيه كذا وكذا، والما أدري المزرعة سووا فيها كذا وكذا، والسيارة لا تنسوا تودوها على رأس كل شهر إلى ما أدري الوكالة. هذا يتبين اهتماماتي بهالمقدار. ومرة أخرى لا، أنا اهتماماتي صلاح أولادي، عدم انحراف بناتي، وصيتهم بالتقوى، سوقهم إلى عمل الخير. من هنا يكشف اهتمامات الإنسان عادة، أو بعض اهتماماته. هو مثل رسول الله صلى الله عليه وآله آخر أي ساعات حياته وهو في مرضه الأخير ويعاني، هاتوني أو آتوني بدوات وكتف، شنو؟ أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا، صلوات الله عليك يا رسول الله. همه أن لا تضل الأمة وأن لا تنحرف. بعد أقارب أنساب كذا يجون بعدين، أول شيء أن لا تضلوا من بعدي أبدا. ونفس الحديث الثقلين أيضا هو يجري مجرى الوصية وهكذا. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية التي أوصى بها في هذه الليالي، إما مثل الليلة أو الليلة القادمة، أوصى بها ابنيه الحسنين أولا وبالذات باعتبار منزلتهما العالية. ولو أن الحسن والحسين لعصمتهما من الناحية النظرية لا يحتاجون إلى وصية بالتقوى ولا يحتاجون إلى وصية بالصلاة، فإنهما معصومان. لكن مع ذلك حتى الإمام علمنا ويفهمنا ويبين إلنا هذا الأمر، أوصى الحسنين وهما المعصومان بأن بتقوى الله، بأن يترك الدنيا. أوصاهما بلزوم المساجد، أوصاهما بالأعمال الصالحة، حتى لا واحد منا يقول هم يعرفون السوالف كلها، ليش أنا أجي أقول؟ ليش أنا أنصح ابني أنه يحضر مجالس الحزين؟ هو يعرف وشوف قدامه. الإمام يوصي أبناءه المعصومين بالصلاة، وأنا أستثقل أحيانا أن أوصي أبنائي بحضور مجالس الحسين وصلوات الجماعة وأعمال الخير. الإمام هنا يعلمنا مع عدم الحاجة هناك الملحة يوصي، وإحنا مع وجود الحاجة أحيانا بعضنا لا يوصي ولا ينصح. فيجي الإمام عليه السلام ويتبين هذه القضايا التي ذكرها سلام الله عليه، وهي أشبه ببرنامج إصلاح اجتماعي أراده الإمام لأولاده ومن سمع كلامه وإلى المستقبل. أوصيكما ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم. لاحظوا في الترتيب، وهذه القطعة موجودة في نهج البلاغة، أن الإمام عليه السلام وضع حزمة توجيهات في البداية اجتماعية، ثم بعد ذلك عطف عليها الأمور العبادية. فأولا مثلا أوصى بنظم أمركم، أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم، بعد وصلاح ذاتي بينكم، هذه أمور ترتبط بالجانب الاجتماعي. بعدين قال الله الله في الأيتام، أيضا موضوع اجتماعي. الله الله في جيرانكم كذلك. بعدها شرع في أمر يرتبط بالعبادات، القرآن الكريم، مساجد، صلاة، الأمر بالمعروف، الجهاد بأموالكم وأنفسكم، هذه كلها ترتبط بالجوانب العبادية. لعل هذا الترتيب يشير إلينا إلى لزوم الاهتمام بهذه القضايا، مو لأنها أهم من الصلاة، ولا أنها أهم من الصيام، ولا أنها أهم من العبادات، ولكن عادة الإنسان إذا أراد أن يفكر في أوليات الدين ما هي بسرعة يروح إلى العبادات، هنا يحتاج أن يوصيه بالاجتماعيات أكثر. عادة الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله اللي يجي في باله أول شيء ماذا؟ يأتي في باله قراءة القرآن، ويأتي في باله المسجد، ويأتي في باله الصلاة. فما تحتاج هذه إلى توصية بمقدار تلك الأمور الغائبة. يمكن يصلي ولكن يظلم اليتيم نعوذ بالله، يمكن يؤذي الجار لأنه ما يعتبر قضية الجار أمر عبادي مثل ما يعتبر قراءة القرآن. لعل الترتيب الذي جاء في هذه الوصية مقدما فيه الإمام عليه السلام العناوين الاجتماعية على العناوين العبادية، لعل ذلك لبيان أن حتى هذه العناوين الاجتماعية هي أيضا عبادة من العبادات، وهي أيضا تقع في مرمى واستهداف أمير المؤمنين من الوصية بها. فبدأ بهكذا: أوصيكما بتقوى الله، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم. التقوى واضح أنها نقطة المركز في دائرة العبادات والمعاملات وحياة الإنسان، ولذلك جاء في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من تقوى الإنسان يلتزم بالواجبات، من تقوى الإنسان يمتنع عن المحرمات، من تقوى الإنسان يترك حتى المشتبهات. ليش؟ إذا عنده تقوى يخاف لعله في هذا يوجد الحرام والإثم وما شابه ذلك. لكن إذا تقوى ما عنده، ربما يصلي ربما كذا، لكن قلبه مو ذاك القلب المطلوب من الله. أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم. تنظيم المجتمع بما يتناسب مع العصر. في زمان أمير المؤمنين التنظيم بشكل كأدوات وآليات، واليوم تنظيم الأمر بشكل آخر كأدوات وآليات، لكن أصل المبدأ أن يكون الإنسان في حياته منظما، في مجتمعه منظما، في أعماله منظما. سواء كان هذا ضمن مؤسسات، ضمن هيئات، ضمن لجان، هاي آليات وأدوات، لكن يتناول الإمام عليه السلام هذا الأمر ويأتي به أول شيء نظم الأمر. ليصير الإنسان عمله عمل فوضوي، عمل من غير برنامج، من غير استهداف صحيح، من غير تدرج بخطة. فكر كثيرا في تنظيم أمرك وحياتك لتسير فيها على نهج صحيح. وصلاح ذات بينكم، فإن رسول الله قال، أو فإني سمعت رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. طبعا هنا لابد من تقييد عامة الصلاة والصيام بأنها المستحبة، إذ لا يعقل أن يكون إصلاح بين أخوين هو أهم من صلاة الظهر. أنا أترك صلاة الظهر وأروح وراء الإصلاح بين اثنين، أو أترك الصوم وأذهب إلى إصلاح عائلتين. نعم، هو في أمر الاستحباب المجال واسع جدا. قسم من الناس يقول لك: أنا ليلة القدر 100 ركعة مستحبة، خليني أشتغل عليها، ما علي منهم. تعاركوا وتعاركوا، قلعة قلعهم حسب التعبير. لا، يقول له: نتركك لتلك الصلوات المستحبة وذهابك إلى الإصلاح بين هذين أو هاتين الفئتين هو أفضل وأعود من الناحية العبادية وأجره أكثر. وهذا على خلاف المفهوم حقيقة عند كثير من الناس. كثير من الناس عندهم فكرة: شي خصني في الموضوع، ليش أورط نفسي بهالمسائل؟ زين، خليني أروح أزور، خليني أروح أقرأ قرآن، الآن شهر رمضان، ما المستحبات وكذا. لا، ذاك أيضا هو مستحب، ولو أصلحت بين أخوين مؤمنين أو فئتين مؤمنتين فأنت عندئذ تكون قد فعلت ما هو خير من صلاتك المستحبة وصومك المستحب. أنا لازم أروح أقطع مسافة، يابا أنا اليوم صايم صوم مستحب، أروح أقطع مسافة يعني صومي المستحب يخرب؟ يقول: لا، إذا كان في إصلاح بين اثنين، بين فئتين، بين جماعتين، حتى لو صومك المستحب هذا راح، روح وراء هذا الأمر. فإن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أي المستحبة. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يأتي في سائر المناحي الاجتماعية. الأيتام، الله الله في الأيتام، الله الله تركيب بمعنى اتقوا الله، اتقوا الله. حتى عندنا أيضا في الشعب معروف الله الله فلان شيء، يعني نوع من التحريض والتشجيع والبعث إليه. الله الله فلان يعني حافظ عليه، الله الله في الصلاة يعني حافظ عليها. الله الله في الأيتام، ألا لا تغبوا أفواههم ولا يضيع بحضرتكم. غب الأفواه يعني الإعطاء يوما والترك يوم آخر. فد شهر أنا أمشي إليه، شهر ما أمشي إليه مع قدرتي على ذلك. أنا عندي جمعية على سبيل المثال وعندي أيتام، أقول لهم مثلا الأيام الزوجية أعطيكم، الأيام الفردية لا، أو بالعكس. هذا من إغباب الفم، يعني أن تترك بعض الأيام وتعطي بعض الأيام. وقد معروف المثل زر غبا تزدد حبا، يعني بين فترة وأخرى. هذا في الزيارة ما يخالف، ولكن في العطاء لا، لا تغب أفواه الأيتام. الآن الحمد لله الكثير من الجمعيات الخيرية في مناطقنا يتولى أمرها رجال مؤمنون ونساء في القسم النسائي أيضا مؤمنات، وأعمالهم مشكورة جزاهم الله خيرا. حقيقة هؤلاء يصرفون جهودهم وأوقاتهم وأموالهم وغير ذلك في أمر هو وصية أمير المؤمنين عليه السلام، عندما تهتم باليتيم والفقير والمسكين، ويتحملون قسم منهم ترى يتحملون سب وكلام واتهام وإلى آخره، فليحتسبوا ذلك عند الله. هذا الإنسان المؤمن يقدر يقول أنا شو اللي بهالطلابة هذه كما يقولون، قاعد ومرتاح في بيتي ومتقاعد وأريد أستمتع بما أنا فيه، أروح إلى هذه الجمعية أو تلك ما حصل إلا سب وشتائم واتهام وغير ذلك، شو اللي بهالشغلة هذه؟ لا، روح، فإنك في هذا في جهاد، وإنك في هذا في ثواب، وإنك في هذا في عمل صالح. ذاك المحتاج أو المستعطي أو كذا ربما ظروفه تجعله عنيف المزاج، ربما يكون هو الظروف المادية تخليه يلجأ إلى غير السبيل السوي، بس أنت يا صاحب الجمعية اللي رايح من أجل خدمة المجتمع وخدمة أبناء المجتمع اتحمل هذا الأمر بما تستطيع، واعتبر نفسك في جهاد. الجهاد واحد يروح في الجهاد يقول أنا أروح الجهاد بس بشرط لا تصيبني رصاصة ولا أنجرح ولا أنكسر، ما يصير. هذه أيضا جروح، ولكن جروح في الشخصية، اتهامات بالسرقة، اتهامات بالمحاباة، اتهامات بالبخل إلى غير ذلك من الأمور. لا، ينبغي للإنسان أن يعمل في هذا بمنطق المجاهد المضحي، هناك ضحي بدمه في المعركة، وهنا ما في مانع أن تجرح شخصيته. كثير من المؤمنين يعملون بهذا جزاهم الله خيرا. ألا لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. اليتيم عادة يشعر بالانكسار، الله يبقي الآباء على رؤوس أبنائهم سالمين غانمين، ولا يذيقن أحدا من المؤمنين لوعة اليتم فإنها لوعة صعبة. ولذلك حرض الإسلام على الاهتمام باليتيم ومراعاة جانبه، مثل بيت بلا سقف. الوالد نعمة كبرى على أهله، حتى لو كان مريض، حتى لو كان ما يحرك ساكن، بس وجوده يعطي شعورا بالحياة وشعورا بالاطمئنان لأبنائه. فإذا زال أنا إذن اليتيم يكون ضعيف في هذا، لذلك اعتني باليتيم. لا يضيعوا بحضرتكم، خلوهم معززين مكرمين، يلتفت إليهم، يعتنى بهم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. في الجيرة يتبين الإنسان ومدى عمله بهذه الأمور. واحد إذا بعيد عن الطرف الآخر خلاص يشوفه في المجلس، سلام عليكم وكيف الحال واشتقنا وما أدري كذا وشي. فإذا ابتلي بأنصار هذا جار ماله، اليوم ما طلع الزبالة برا، ويوم أمس ما دفع الاشتراك في الماء والكهرباء، واللي عقب ما أدري كذا، وإذا كان وقف سيارته مضطرا على باب بيته تعالوا شوف المشكلة شلون تصير، وإلى غير ذلك من الأمور. يختبر الإنسان في أحد الاختبارات بجيرته، وكان العرب في السابق يشترون الجيرة، حتى قيل فيما ذكر أن رجلا فقيرا كان مجاورا لشخص غني، فضاقت به الأمور وعرض عليه في بيته مبلغ كبير، ففكر أنه أنا أحل مشكلتي وأخذ هالمبلغ هذا، يعني يساوي مثلا 4-5 أضعاف قيمته الحقيقية، وأرتب حالي. ففكر في الليل الصبح قال للمشتري: لا أنا ما أبيع. ليش ما أبيع؟ ليش ما تبيع؟ قال لي: صحيح أنك عرضت علي مبلغ ضخم جدا، ولكني لا أبيع جيرة فلان، هذا يتفقدني في مرضي، بين فترة وأخرى ينعم علي بشيء ما وجدنا منه إلا كل خير ومعروف، مع أنه غني وأنا فقير. طيب، ولكن حسن الجيرة، حسن المعاشرة، يتفقد، يهتم، يهدي إلينا مما نستطرفه. هذا من وين أحصل أنا جار هالشكل؟ لعلي أروح بهالفلوس هذه إلى مكان آخر وأشتري، ويكون الجار مالي من أتمنى رفقة الشيطان ولا أتمنى جيرته. أروح بعد خلاص أنا مو أهل لأن أبيع. فلما سمع جاره بذلك أكبر هذا الأمر وسأله: كم دفع لك فيه وكان صاحب مال؟ فقال كذا. فجاء نفس هذا الجار الصالح إليه بالمال وقال: هذه هديتي لك لتفضيلك جيرتي على بيع منزلك. الشكل جيرة الإنسان الصالح، لأنه مو يوم ولا يومين، أنت قد ترافق هذا عشرات السنين، رح يطلع على عرضك، رح يطلع على أوضاعك. فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. إذا أنا جاري لا سمح الله ولا قدر جاب زبالته قريب من بيتنا مو قريب من بيته، ما لازم أروح وأتعارك وياه، أتذكر: فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. مو معنى ذلك أن ذاك الجار زين سوى، لا، ذاك لم يحسن الصنع، ولكن بين أن أروح وأتعارك وياه، بين أن أروح وأفش خلقي قدامه، وبين أن أقول هي كلها أشيل هذا وأودي هناك وأحتسب الأمر لله، وأنا عامل بوصية رسول الله لأجل رسول الله محمد. فالأيتام فئة اجتماعية، الجيران فئة اجتماعية، صلاح ذات البين حالة اجتماعية، تنظيم الأمر حالة اجتماعية. بعد ذلك يعطف الإمام عليه السلام على قضية المساجد وبيوت الله عز وجل: ألا لا تخلون منكم يأتي يوم القيامة جماعة من غير البشر يشكون إلى الله عز وجل أنهم هجروا. واحد القرآن في بيتك لا سمح الله ولا قدر قرآن لم تقرأ فيه، الشكل اللي نام عليه الغبار، القرآن المهجور يأتي شاكيا يوم القيامة، المسجد المهجور أيضا يأتي يوم القيامة شاكيا إلى الله عز وجل. غير هذا الأمر ينبغي أن يكون شيء عادي في عوائلنا وأسرنا، على الأقل في فريضة واحدة بشكل يومي أن نلتزم بالمسجد. ما نقول كل الفرائض، وإن كان لو قلناها ما ارتكبنا يعني معصية ولا ذنب، وأكو قسم من الناس طريقة حياتهم على الأساس. لكن لو أن إنسانا مع أسرته نظم حياته بشكل معين، اللي لازم كل يوم يكون في مسجد، المسجد القريب إلى مسجد قريب إلى بيته يروح يصلي فيه، مسجد قريب إلى شغله يروح يصلي فيه، مسجد قريب ما أدري إلى جماعته وحيه بلده يصلي فيه. بيوت الله، هاي بيوت الله، يعني احنا احيانا بعض الكلمات تمر علينا ولكثرة تكررها ما تثير فينا شيء. لو قالوا ان بنروح الى بيت العالم الفلاني، تاخذ اهبتك وتستعد وتروحوا الى العراق مثلا، تروحوا الى غير ذلك من الاماكن، تقولوا لكم هذا بيت المرجع اللي انت تقلده، لا تتحضر وما ادري كذا، وتعتبر هذه فد شيء فرصة استثنائية تفرغ نفسك له. هذا بيت الله، هذا بيت الله، ذاك بيت عالم عبد الله من خلق الله، وأنا مع ذلك استعد إليه وارتاح وأكيف وما أدري كذا، وهذا بيت الله عز وجل وبجنبي قريب من عندي. الله الله في بيوت ربكم ألا لا تخلون منكم. لابد أن الإنسان يسوي إلها برنامج هكذا، ليصير فقط الجمعة، الجمعة أروح إن شاء الله. قسم من الناس حتى الجمعة، الجمعة عندهم خب يوم استراحة، فالنوم إلى الساعة 2 الظهر خلاص بعد. هذا ليس برنامجا صحيحا. نظم أمركم يقتضي أن يعطي كل شيء موقعة. تتعطي الشغل طول الأسبوع من الساعة هالقد إلى الساعة هالقد، هنيئا لك ونعم ما تصنع. بيت الله كم تعطيه؟ تعطي كل يوم نصف ساعة أو لا؟ صلاة جماعتك، حضور في مسجد ربك وبيت ربك. الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم، وهذا هو القرآن الكريم. فرصة شهر رمضان هي فرصة ممتازة، ليش؟ لأن الأجواء كلها ورمضان ربيع القرآن والكل يقرأ القرآن، خليها هذه فد وسيلة للعودة إلى القرآن وقراءته. لا تترك بعد شهر شوال، الآن أنت تقرأ يوميا مثلا 20 صفحة جزء كامل، ذاك الوقت اقرأ ولو 5 صفحات ولو 4 صفحات، لا تترك حتى صفحة واحدة، ما يخالف اقرأ كل يوم صفحة واحدة. الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم، الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم، الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. صلاة الإنسان رأس ماله، عمود دينه، أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، وأنها طبعا بعد العقائد، العقائد التوحيد والنبوة والإمامة هذه في مرتبة أولى حتى يفتح الملف، بعدين إذا فتح الملف أول صفحة فيه صلاة، صلاتك شلونها؟ مضبوطة؟ شوفوا الباقي ودوا إلى الجنة. ما مضبوطة مع السلامة، ما يحتاج تشوف الباقي، صفحات أخرى ما يحتاج، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، ما يفيد بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم باتباع وصايا أمير المؤمنين عليه السلام التي أوصى بها بنيه وكانت محل اهتمامه. صور أن الإمام فيها في هذه الليلة والليلة القادمة بعدما صاب سيف بن ملجم لعنة الله عليه، يقول أنا لقد شريته بألف، كان يتشمت لعنة الله عليه، مرت على بعض بناته، بعض بنات أمير المؤمنين، وأخذ يتشمت، فقالت له تلك البنت: لا بأس على أمير المؤمنين، ترى ما صاب شيء. قال فضحك، قال لها: تقولين هذا؟ لقد اشتريته بألف كحديدة وسممته بألف، السم ماله بألف درهم. أتصور هذا السم شقد وكم نقع فيه وما الذي سوف يصنع، وضربته ضربة لو قسمت على الثقلين لكفتهم. هذا أمير المؤمنين، والليلة بأبي وأمي يبات وجمجمته مكسورة بأبي وأمي، وقد سرى السم إلى بدنه وتوغل في خلاياه. الأصبغ ابن نباتة يقول: دخلت عليه بعد ما قدرت أن أنصرف، لأن الحسن قال انصرف، أمير المؤمنين يريد أن يرتاح، ما قدرت، فطرقت الباب بعد أن انصرف الناس، فخرج لي الحسن فقال لي: يا أصبغ، ألم نأمركم بالانصراف؟ فقال: سيدي، رجلاي لا تحملاني، ما أقدر أطلع، ما أقدر أرجع. تقلت: صحيح، لكن أنا لا أستطيع أن أغادر حتى ألقي نظرة على سيدي ومولاي أمير المؤمنين، أخاف روح وأنا ما شايفه قبل هذا. فدخل عليه وأدخله علي، يقول الأصبغ: فلما نظرت إليه انفجرت بالبكاء. صار ماذا رأيت يا أصبغ؟ قال: رأيته وقد عصب بعصابة صفراء، لا أدري أهي أشد اصفرارا أم وجه أمير المؤمنين من أثر السم. هذا أكثر اصفرار له العصابة، فأنت تصور ما الذي فعل ذلك السم بأمير المؤمنين عليه السلام. هذا يوصب الأيتام وهو أبو الأيتام، ماذا سيكون حاله إذا علم أن هؤلاء الأيتام سيكونون من بعده أيتاما حقيقيين؟ هذه الليلة بأبي وأمي اجتمع عنده كثير من أصحابه، واجتمع عنده ولده وأهل بيته لكي ينظروا ما حال الإمام. ما دام الإمام معه الناس، كل واحد طالع واحد داخل، حجر ابن عدي جاي وقال كلام، صعصع ابن صوحان إجا وقال كلاما فيه ثناء على أمير المؤمنين، البنات والأولاد، البنات ما يقدرون يدخلون، بنات أمير المؤمنين، أم كلثوم، زينب، رقية، سائر النساء، كانت رقية بنت أمير المؤمنين أيضا، وهكذا سائر زوجاته، ما يقدرون يدخلون مع وجود الرجال، فيتساءلون عن الإمام علي عليه السلام: يا أبا محمد، أيها الحسن، كيف حال والدنا هذه الليلة؟ شلون وضعه ويا السم؟ كيف تجري الأمور؟ وذلك خصوصا بعد أن جاء هاني بن أثير السكوني متطبب الكوفة وأخذ إرقشات ونفخ فيه، فإذا به يرى بياض دماغ أمير المؤمنين عليه السلام. قال له: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. هنا صارت ضجة وتساؤل: ما الذي سيكون؟ هل سيبقى معنا أمير المؤمنين أو سيقضي نحبه؟ زينب كأنها تسائل، تسأل أخاها الحسين: يا حسين، نشدك عن ولينا، يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي والدي بطل ونينه، وشوف عرق يسبح جبينه. سألت زينب أباها أمير المؤمنين: شنو هذا العرق اللي على وجهك؟ قال لها: إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه. يعني استيئسي يا زينب من رجوع أبيك وشوف عرق يسبح جبينه. شن عاشن حالته اليوم زينب يا قلها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي روح من دينا والسيف والسيف شق غرة جبينا وإماما. كأني بها أجابت قشرى علينا نزلت الكوفة يا أبو حسين، فالك عسى فالي السلامة يا ضياء. قالها الحسين: يا اختي السلام للأب منين ما تنظرين السيف شق غرة جبين وإماما. أنا ما ظنتي حامل حمى من طبر تيقوه، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مقزر أبونا حسبته يوم بعد يوم، لون تغير وانتحل ما تنظري. قالت: يا عقلي نطلب من الله السلام، ويقوم ابو الحسين ويتمم الصيام ونعيد بفرحة ولا نعيد يتا. قالها: يا ثكل العيد لا تتذكري يا اختي يا زينب، كان عيد تعيد الشام، كان الخبر وصل يصير ابرك الايام، واحنا بعد يوم وليله نصبح عند الفجر كف الارامل تفقدين، قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بنبيك المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين النجبا، فرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا،
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.